الرئيس الإيراني يؤكد بأن تطوير قدرات البلاد الدفاعية هو لردع الأعداء عن التطاول على البلاد. قوات الاحتلال تواصل محاصرة جنين وتدمر حيا كاملا في مخيمها والمقاومة تتصدى له. الحوثي يؤكد أن كتائب القسام بقيت متماسكة على الرغم من استشهاد عدد من قياداتها. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني بأن تطوير قدرات البلاد الدفاعية هو لردع الأعداء عن التطاول على البلاد، وكتب مسعود بيزشكيان في مدونة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أنه زار معرض إنجازات البلاد في مجال الفضاء والدفاع، مضيفا أن القدرات الفضائية والدفاعية للبلاد وصلت مستوى يجعل الأعداء يندمون على الطمع في الأراضي الإيرانية، وتابع أنه تم إنجاز هذه القدرات بفضل إبداع الشباب والعلماء الإيرانيين، وهي من أجل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وليس العدوان. وكان الرئيس الإيراني قد قام يوم أمس بمناسبة اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء بتفقد أحدث الإنجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع، وتعرف على مميزات أحدث إنجازات البلاد بما في ذلك منظومة إطلاق وحمل الأقمار الصناعية سيمرغ وصاروخ اعتماد الباليستي. اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارها على مدينة ومخيم جنين بعد يوم من تفجير حي بأكمله في مخيم جنين. ونسفت قوات الاحتلال يوم أمس 4 أحياء سكنية في مخيم جنين تزامنا مع توسيع عملياتها العسكرية شمالي الضفة الغربية. ويواصل الاحتلال تجريف المنازل وشق طرق جديدة داخل المخيم وتحويل عشرات المنازل إلى سكنات عسكرية. من جانبها أعلنت كتائب الشهداء الأقصى أنها أوقعت قوة من جنود الاحتلال في كمين محكم بمخيم الفارعة في طوباس، مؤكدة أنها حققت إصابات في صفوف القوة الصهيونية، فيما أكد السرايا القدس تفجيرها عبوة ناسفة ضد آلية عسكرية في السير الحارثية في جنين. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال المتواصلة في جنين نستمع إلى التقرير التالي.
هزت جنين في مشهد يتطابق مع قطاع غزة. نسف الاحتلال مربعا سكنيا كاملا يريد تغيير معالم المخيم، ولكن هذا لن يغير من عزيمة الفلسطيني.
لو بخيمي مثل أهل غزة، وإحنا أهل غزة صبروا صمدوا بعدين الحمد لله رجعوا على بيوتهم.
لم يشيع الشهداء بعد في مخيم جنين، ينقلون بمركبات الإسعاف إلى حين يسمح فيه الاحتلال بدفنهم.
عدم السماح من قبل قوات الاحتلال بعمليات الدفن ومواراة الثورة لجثامين الشهداء أحالت دون عملية الدفن. ويوجد موضوع مهم أيضا، أنه تخوف المواطنين من دفن ومواراة الثورة لشهدائهم بسبب الخوف الشديد من استهدافهم من قبل قناصة الاحتلال، أدى إلى تأخير دفن الجثامين. عملية الدخول للمخيم يعني هي قليلة بعض الشيء، لأنه لا نعلم أن هل كم عدد المواطنين اللي موجودين داخل المخيم عددهم، كذلك الوصول للمخيم من المستحيلات.
الحاج السبعيني قتله قناص إسرائيلي حين حاول الدخول إلى مخيم جنين لتفقد منزله. يد الاحتلال ممدودة إلى عنق الفلسطيني أينما كان وأيا كان عمره.
الله يرحم روحك، إنه 13 يوم نازحين من المخيم، طلعوهم اليهود إجباري، نزحوا، هل إلو بنت، إلو خير، إلو عم، إلو قرابي راح عليها. فجاء خبر إنها الدار مفجرينها، هادمينها، شعامين فيها اليهود، الله أعلم. تعب عمره، شكى عمره البني آدم، رايح يفقدها. قناص جنود متخبيين في الدور، عمره 70 سنة، ختيار، شو بدكم فيه؟ راح يفقد داره، قناص ضل على المحل.
شمال الضفة الغربية على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، السور الحديدي امتد ليلتف حول طول كرم وطوباس. من كان يعتقد بأن الضفة الغربية أقل أهمية من قطاع غزة واهما. ما يجري يؤكد بأن القضية الدينية والسياسية جذورها هنا في عمق الضفة الغربية.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن التماسك والثبات العظيمين لكتائب القسام على الرغم من استشهاد قائد أركانها محمد الضيف ورفاقه وعلى الرغم من العدوان الإسرائيلي الأمريكي غير المسبوق هو ثمرة عظيمة لجهد الضيف وجهاده. وفي كلمة أضاف السيد عبد الملك الحوثي أن شهيد الضيف كان من القادة النموذجيين الكبار بما حمله من قيم إيمانية وقوة إرادة وعزم وروح جهادية. كذلك شدد على أن شهيد الضيف كان له الدور الكبير في البنية الجهادية الصلبة الفولاذية المتمثلة بكتائب القسام، وأن مساره الجهادي كان مسارا تصاعديا من حيث البناء لكتائب القسام كقوة مجاهدة فعالة تتصدر الساحة الفلسطينية في فعاليتها وحضورها. أكد الأمين العام لحزب الله أن ما يحدث في الجنوب اللبناني ليس مجرد خروق لاتفاق بل عدوان ابتدائي وعلى الدولة التعامل معه بحزم. واعتبر الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية مسؤولة بشكل كامل لتتابع وتضغط من خلال رعاة الاتفاق خاصة الولايات المتحدة بهدف وقف الاحتلال خروقه، مضيفا أن المقاومة تتصرف بحسب تقديراتها بالوقت المناسب. وشدد قاسم على أن حزب الله باق ولا يغير من اتجاهاته وقناعاته، معلنا 23 من شباط فبراير الجاري يوما لمراسم تشييع الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. دخل أهالي الجنوب اللبناني إلى وسط بلدة عيترون التي لا تزال قوات الاحتلال متواجدة في أطرافها الشرقية والجنوبية. مصادر محلية أكدت أن وحدات الجيش اللبناني انتشرت بشكل جزئي وقد سمحت للأهالي بدخولها، مشيرة إلى دخول حشود العائدين بلدة كفر كلا من مدخلها الشمالي رغم تهديدات جنود الاحتلال. إلى ذلك أطلقت وحدات الكيان رشقات نارية وقنابل الغاز باتجاه الجموع المحتشدة عند مداخل بلدة حولة ويارون ومارون راس والعديسة. طالبت حركة حماس المنظمة الدولية للصليب الأحمر بضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين استناداً إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. واعتبرت الحركة أن ما يتعرض له الأسرى من تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي وإهمال طبي بسجون الاحتلال جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرة إلى الشهادات المروعة للأسرى المحررين وتعرضهم للتنكيل قبل أيام من موعد الإفراج. كما دعت المنظمة الدولية إلى تكثيف جهودها في متابعة أوضاع الأسرى والعمل على ضمان احترام حقوقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد بأن تطوير قدرات البلاد الدفاعية هو لرد الأعداء عن التطاول على البلاد. قوات الاحتلال تواصل محاصرة جنين وتدمر حيا كاملا في مخيمها والمقاومة تتصدى له. الحوثي يؤكد أن كتائب القسام بقيت متماسكة على الرغم من استشهاد عدد من قياداتها. شكرا لكم، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل علائم ومؤشرات أفول عصر السلطة والهيمنة الأمريكية في المنطقة وفي العالم. وفي حلقة اليوم نتابع بحثنا حول مؤشرات الأفول المتدرج للسلطة الأمريكية في المنطقة. عنوان الحلقة: هل تستطيع أمريكا إعادة ترميم ما هدمته من قوتها الناعمة؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق. إن الحكمة في إحدى تعريفاتها هي وضع الأمور مواضعها فيكون الحمق مما يقابلها، وعليه فالأحمق هو الذي يتخذ القرارات غير الرشيدة، أي التي تكون خسائرها أكبر من عوائدها أو أرباحها عليه أو على منظمته، فيما لو كان مديرا مما يؤدي بمنظمته إلى الخسارة ويريدها مورد الهلكة والفناء. إن أكبر خسارة لحقت بأمريكا منذ تولي رئيسها السيد ترامب الحكم هو تبديد مئات مليارات الدولارات التي أنفقتها دبلوماسيتها منذ نشوئها لنسج قناع نفاقها، مدعية أنها مع حقوق الإنسان وسيادة الدول واستقلالها وازدهارها وعدم التدخل في شؤونها، وذلك عبر وكالاتها للتنمية وأنشطتها الدبلوماسية في الميادين كافة، ليؤكد لكل عاقل أن أمريكا هي التي تفتعل الحروب وتؤجج الفتن وتقتل الأبرياء وتهلك الحرث والنسل من أجل التسلط على الدول الأخرى حليفة كانت أم عدوة، وابتزازها ونهب مواردها ووضعها تحت براثن قهرها وهيمنتها، وهي خسارة تطال صورة أمريكا التي تتشكل منها قوتها الناعمة التي تعد الركن الثاني الأساسي بعد ركن القوة الصلبة لأي دولة، مما سيضعف قدرتها الجاذبة على مستوى العالم.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، فمن يجرؤ بعد اليوم في دول شعوبها واعية ويقظة لما تحيكه أمريكا من فتن عليها أن ينشئ جمعية أو حزبا سياسيا مواليا لأمريكا، لأنه بذلك سيحكم على نفسه بالنفي والحصار في مجتمعه، وبالتالي سيتهم في شخصه ويفشل في مشروعه، ولن تستطيع أمريكا إعادة ترميم ما هدمته من قوتها الناعمة سياسات الحمقى من رؤسائها إلا بعد عقود طويلة من الزمن فيما لو أرادت ذلك، ولن تتحقق إرادتها هذه إلا مع تغافل وتقصير من الشعوب التي استهدفتهم بممارساتها الإرهابية الظالمة والخاطئة، والتي كان أحد أبرز مصادقها تبنيها واحتضانها ورعايتها للإرهاب الصهيوني وللسفالة والأرذال والمجرمين من السياسيين الذين نصبتهم حكاما على شعوبهم ليكونوا أدوات لها، وهو أي ترميم صورتها الناعمة أمر درجة عدم التأكد فيه عالية جدا واحتماليته ضئيلة إلى حد كبير في المدى المتوسط، لأن وعي الشعوب ويقظتها في حال صعود مستمر، ومن ينظر إلى الحركة السياسية الأمريكية الحالية على الصعيد العالمي يجدها مستندة بقوة وأكثر من أي وقت مضى إلى منطق استخدام القوة الاقتصادية بالدرجة الأولى والتهديد باستخدام القوة العسكرية بالدرجة الثانية، وهي تحاول بذلك استعادة فرادتها في حكم العالم بعد أن أقرت بأن مكانتها تلك قد انتزعت منها لتصبح أولاً بين الأوائل، ويصبح النظام العالمي محكوماً لأقطاب متعددة، وهذا ما أكدته استراتيجيتها الرئاسية في عهد حكم أوباما عام 2011. نعم مستمعينا الكرام، أما القوة العسكرية لا سيما النووية فإنها تفيد الردع، وهي لن تستعمل لوجود دول أخرى وازنة تحقق التوازن على هذا الصعيد، ولأن نتائجها كارثية على الجميع ممن يدخل ساحة الحرب بها. ولن تعيد أمريكا الكرة في استخدام القوة العسكرية التقليدية لأنها قد أوقعتها في خسائر بشرية ومالية ومعنوية لم تستطع احتمالها، لذلك قد تعهد رؤساؤها في العقد الأخير بالانسحاب من ساحات الحروب التقليدية في أفغانستان والعراق وسوريا، وبدلوا استراتيجيتهم العسكرية من التدخل العسكري المباشر إلى الحروب بالوكالة عبر الحلفاء أو إلى الحروب بالتكنولوجيا العسكرية، حيث لا جنود على الأرض كما اعتمد ذلك أوباما عندما أطلق المسيرات الأمريكية للاقتصاص من أعدائه. فالأداة المتبقية إذن هي العقوبات الاقتصادية المستندة إلى ثقة الناس بالدولار غير المغطى بالذهب من بعد فسخها لاتفاقية بريتون وودز في الستينات، وربطها الدولار بالقوة الاقتصادية لأمريكا التي هي اليوم ومنذ تولي بوش الابن سدة الرئاسة بصدد الانحدار الشديد، حيث إن الدين العام الأمريكي قد تجاوز عتبة 20 تريليون دولار، أي 20,000 مليار دولار، وسيستمر تراكمه في العقد المقبل وفقا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين. فماذا لو قرر خصماؤها التخلي عن الدولار وتأسيس أحلاف اقتصادية تملك صناديق نقد غير مرتهنة لسياساتها وإملاءاتها؟ وماذا لو استطاعت دول البريكس وحليفتها إيران تحقيق هدفها الاستراتيجي التالي القاضي بمنع هيمنة الدولار على سوق العملات العالمية؟ وماذا لو تمكنت الصين بسياستها الناعمة القائمة على التناغم والتنسيق في المصالح مع الدول الأخرى تحقيق هدفها الاستراتيجي الكبير؟ مستمعينا الكرام، استمعتم إلى حلقة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للمتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
من انوار البصيره. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أحبتنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في 22 من ديسمبر 2024، خلال لقاء مع مادحي أهل البيت عليهم السلام في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتأكيد سماحته أنه ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوات بالوكالة، وعدم حاجة إيران إلى قوات بالوكالة، والمستقبل الواعد لمنطقة غربي آسيا، فكونوا معنا ورافقونا. أيها الإخوة والأخوات، في خضم تطرقه إلى المشهد السوري، قال سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله:
امروز سر خط خبرهای منطقه ما مسائل سوریه است.
إن العناوين الرئيسية لأخبار منطقتنا هي قضايا سوريا. أنا لا أرغب في التحليل، فليحلل الآخرون. أنا لدي ما أقوله في هذا المجال. بضع نقاط. النقطة الأولى، ثمة مجموعة مثيرة للفوضى استطاعت بمساعدة الحكومات الأجنبية وعبر تخطيطهم ووفقا لخطتهم أن تستغل نقاط ضعف داخلية في دولة سوريا، وأن تجر البلاد إلى انعدام الاستقرار وانتشار الفوضى. لقد قلت قبل قرابة الأسبوعين أو الثلاثة في كلمة لي هنا إن مشروع أمريكا للهيمنة على الدول هو أحد أمرين: إما تأسيس حكومة فردية استبدادية ليتواصلوا ويتفاهموا معها ويقسموا مصالح البلاد فيما بينهم، إما هذا أو الفوضى والاضطرابات والشغب ما لم يتحقق هذا الأمر. لقد انتهوا في سوريا إلى الفوضى وأثاروا الاضطرابات، الآن يشعرون بالانتصار وفقا لأوهامهم.
باختشاش منتهی شدن، هرج و مرج به وجود آوردن، حالا به خیال خودشون احساس پیروزی میکنن.
وتابع سماحة السيد القائد بشأن أوضاع سوريا قائلاً:
أمريكيها رجيم صهيونيستي وكذاني كي با اينا همراهن اينا احساس ميكنن به پيروزي رسيدن.
الأمريكيون والكيان الصهيوني ومن يسير في ركبهم، هؤلاء يشعرون بأنهم حققوا النصر وبدأوا يتشدقون بالكلام الفارغ. هذه هي خصوصية أهل الشيطان أيضا، عندما يشعرون بأنهم حققوا النصر يفقدون السيطرة على ألسنتهم ويشرعون بالتفوه بالهراء، يقولون كلاما فارغا. هؤلاء اليوم لجأوا إلى الكلام الفارغ. هذه خلاصة ما ورد من كلام فارغ لأحد المسؤولين الأمريكيين، ولكنه لا يصرح بذلك، يقول ذلك على نحو غير مباشر. من الواضح تماما أنه يقصد هذا الأمر، يقول: سندعم كل من يثير الفوضى في إيران، لقد اشتم الحمقى رائحة الشواء.
نقطه اول
النقطة الأولى هي أن الشعب الإيراني سيسحق بأقدامه كل من يوافق على العمالة لأمريكا في هذا المجال.
مستمعينا الكرام، وبشأن الدعاية الصهيوأمريكية والترويج للنصر في سوريا، يقول سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله.
نقطة دوم، عنصر صهيوني تظاهر ميكنه ببيروزي.
النقطة الثانية، يتظاهر العنصر الصهيوني بالنصر، وكذلك يتظاهر بملامح المنتصرين، ويتحدث بكلام فارغ وخطابات جوفاء. أيها البائس، أين انتصرتم؟ هل انتصرتم في غزة؟ هل قتل أكثر من 40,000 امرأة وطفل بالقنابل من دون تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلنتموها في البداية يعد نصرا؟ هل قضيتم على حماس؟ هل حررتم أسراكم في غزة؟ قلتم إنكم ستقضون على حزب الله، واغتلتم شخصية عظيمة مثل السيد حسن نصر الله، فهل استطعتم القضاء على حزب الله؟ حزب الله لا يزال حياً، والمقاومة الفلسطينية لا تزال حية، وحماس لا تزال حية، والجهاد الإسلامي لا يزال حيا. أنتم لم تنتصروا، بل هزمتم.
بله بله شما سبق بله شما در سوريه
في سوريا كانت الأبواب مفتوحة أمامكم، ولم يكن هناك حتى جندي واحد يواجهكم ببندقية، ومع ذلك تقدمتم فقط بضعة كيلومترات باستخدام الدبابات والمعدات العسكرية. هذا ليس نصرا، إن عدم وجود عائق أمامكم لا يعني النصر. مع ذلك، إن الشباب السوريين الشجعان والغيارة سيطردونكم من هناك من دون شك.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من أنوار البصيرة. شكرا على طيب متابعتكم، ونترككم في الرعاية الإلهية.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام هو دين الخير والحق والعدل والاستقامة، بل هو دين الله سبحانه، وكفى بذلك وصفا وتعريفا. فهو الدين القيم الذي يسع الحدود كلها، فكيف بالأقلام أن تحده أو تحيط به؟ هو كلام الله النزيه المبارك الذي أنزل على رسوله ليكون ميزانا يتحقق العدل فيه بين الناس، ويدوم فيه القسط، وينعم البشر فيه بالهدى والرخاء. هو الإسلام كلمة أرسلها الله للناس ليحكموا بها ويطبقوا مبادئها ويسيروا على صراطها، حتى تتيح لهم فرصة الاستمتاع بخيرها والفوز بعطائها، ولن يكون لأحد أن يستفيد من بركاتها إذا ظلت كلمة الإسلام المباركة هذه مجرد حروف نرددها على ألسنتنا دون شغل بها وتطبيق لمعانيها وأداء لواجباتها وعمل بمتطلباتها. فهي الكلمة التي شاءها الله سبحانه ألا تعطي لأحد مواهبها إلا مع التطبيق، وألا تسبغ على أحد من نعيمها إلا مع الممارسة. وكل من يقول بها ولا يعمل بموجبها فهو منافق موصوف على لسانها بأنه عند الله ممقوت يرائي الناس ويظهر لهم من التدين غير الذي يفعله من النكران والإعراض والكفر والفجور. فالمسلم هو ذاك المؤمن بالله، فكيف به يأمن الدعوات الباطلة التي يعمل بها أصحابها على تقوية نفوذ المستكبرين الذين يتسترون بالحيلة والمكر والخديعة لدخول المجتمعات الإنسانية واستعبادها واسترقاق أبنائها واستثمار خيراتها. كيف يستأنس المسلم الذي يقول بأنه أحب النظر إلى الله سبحانه بأن يجلس وقتا طويلا لينظر دون خجل إلى وجوه المستعمرين وبلا أي شعور بالكراهية لهم وبدون أدنى اعتراض على مسالكهم أو إحساس بالخطر ضدهم؟ بل على العكس من ذلك، تجده يستمع إلى أحاديثهم ويستمتع بقبح أفعالهم ويستريح إلى شنيع أعمالهم ويبصر تمثيلهم ويشاهد منازلهم ويرود حتى مسارحهم ويرغب في شراء أدواتهم ولا يلعن صحفهم وإعلامهم. وهو فوق جميع ذلك يقول لك بلسان عربي فصيح دون هلع ولا جزع بأنه مسلم ويحب الله ويؤمن برسوله ويصدق بالمؤمنين الذين كانوا معه، حتى كأن الله سبحانه أمر رسوله الكريم قتال الكافرين في الزمن السابق ولا دخل له الآن بدول الإرهاب والشرك والتسلط الذين يحكمون هذا العالم بشريعة الغاب وقوانين الفتك، ويدبون فيه الرعب والجريمة والموت والدمار، ويزرعون الأرض بكل ألوان البطش والخراب. هو مؤمن بكتاب الله العزيز، حتى كأن كتاب الله سبحانه تحدث عن الكافرين في زمن الجاهلية القديمة، ولا بأس على الكافرين في هذا الزمن، ولا دخل لنا الآن في منازعة الظالمين وهجرة منابر الملحدين والوقوف بوجه الغاصبين والانتقام من المستكبرين والغضب لله ضد المستغلين، بل ويغضب على أهله وهو يعرف أن الغضب لله ما هو إلا عمل تتوطد فيه الحرية وتقوم عليه أعمدة الكرامة وترتفع به صروح الغلبة للحق على الباطل، يهادن المعتدي وهو على يقين من أن المسلم إذا ما غضب تحول غضبه إلى ثورة لله ضد جميع ناهبي شعوب العالم وطواغيته وظالميه، حتى كأن غضبه صورة عملية للعزة التي يتكلم عنها في سياق حديثه عن المؤمنين، يقول لك بأن المسلم لا يغضب إلا إذا كان الغضب تطبيقا لمبادئ الكرامة والرفعة والسؤدد التي يحض الإسلام أبناءه على التزود بها والتجمل بكراماتها والتظاهر بأعلامها والتلفح بنقابها والعمل بأسبابها. فليس الغضب عند المؤمن سوى نظرية تطبيقها الجهاد في سبيل الله والنفور لإقامة حكمه وبناء دولته ونصرة أوليائه. هو الغضب عند المسلم رفض للفساد والظلم والكفر والأذى، وتجييش للإرادة والقوة في سبيل كل ما هو عادل ونبيل. فانتبه أخي أيها المسلم العزيز، يا من تتحدث عن سيف أمير المؤمنين عليه السلام، أيها القارئ الحافظ لسيرة الأتقياء البررة المحاربين في سبيل الله والمفتخر أبدا بكلمة الحق المكتوبة على جبين الدهر والتي يذيعها أبدا علينا فم السنين بكل مهابة وجلالة، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. هل تعلم أخي أيها المسلم المحترم الموقر النبيل أن هذا السيف المبارك ما هو إلا كلمة من الله سبحانه، لم تخرج يوما لغير الله ولم تؤدي عملا إلا له؟ لقد طبق الإمام فيها سيرة الغضب لله وحده لا شريك له سبحانه، حتى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يضرب به عنق عدو الله اللئيم عمرو بن ود العامري لعنه الله حين تفل هذا اللعين بوجه إمام الحق الطاهر، بل توقف الإمام عندها قليلا ثم ضربه بعد ذلك ضربته الشهيرة التي أودت بعدو الله إلى الجحيم، تلك الضربة النجلاء التي انتصر الحق بها وانخذل الشرك وولى يجر معه أذيال الخيبة ويسحب خلفه رداء الهوان والعار والخزي والهزيمة. ولما سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن سبب توقفه عن قتل عدوه عدو الله والرسول الصادق الأمين، أجاب سائليه بما معناه وفي فمه ينطق الصواب فيبلغ الحق ويشهد العدل. اسمعوا أيها الناس، لقد تفل اللعين بوجه الكريم فغضبت، فما كان مني إلا أن انتظرت قليلا ليبرد غيظي وقتلته بعدها، ليكون قتلي له انتقاما لله وليس انتقاما لنفسي. سلام عليك سيدي يا إمام الهدى، وعلى آلك وأصحابك الصادقين الأوفياء المخلصين. لقد علمتنا سيدي كيف يكون الغضب كلمة لله نطبقها في معرض الجهاد في سبيله، ودللتنا على أن الغضب مبدأ من مبادئ العز التي تفرض علينا العمل بها في ساحة الإيمان بالله فقط، حتى لا يكون غضبنا تطبيق في غير موقعه المعد له من مواقع الإسلام والإيمان، وحتى لا ننحرف به إلى مواطن البغي والشر والعدوان فنهبط إلى مدارك اليأس والشيطان، فنكون كمن يريد الله سبحانه ويذعن عمليا لهواه ويتحزب لدمه وأهله وعشيرته وسلطان رغبته ومناه، فلا يناله من ذلك سوى الندامة والحسرة والخسران، ويكون كمن يتحدث عن العدل ويحشد طاقته للظلم، ويتكلم عن الإيمان وساعده في الحرب شاهد على الأذى وبرهان، ويكون مثله كمثل أولئك الذين يستخفون بشعار الحق ويذهبون إلى منازل الباطل ويظهرون بمظهر الصدق ولا يعملون إلا بالكذب، ويحلفون بالدين ولا يدورون إلا بالمكر والحيلة والكفر والدهاء. ألسنتهم تدربت على عسل الكلام، وأيديهم صنيعة السم والإثم والبهتان. أولئك هم الأخسرون أعمالا والأضل سبلا، هم في الدرك الأسفل من النار، إنهم يقولون ما لا يفعلون ويضمرون غير الذي يعلنون. وفقنا الله لأن نعمل بما نقول ونشتغل بما نظهر ونبرز، والسلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذلك هو العباس بن علي،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأسعد الله أيامكم في ذكرى مولد شبل المرتضى العباس بن علي قمر بني هاشم، الذي سطع نوره في سماء الشرف رمزا للتضحية والفداء وعنوانا للأخوة الروحية والوفاء، إذ كان حامل راية الإمام الحسين عليه السلام في طف كربلاء، فسطر تلك الملحمة الكبرى التي تركت للأجيال دروسا في الكرامة تعلم البشرية أن التضحية ينبغي أن تكون لله تعالى وفي سبيل الأهداف السماوية المقدسة، وأن تكون بعيدة عن الأهواء والميول التي مآلها إلى التراب.
وانطوت السنين متراكمة في قرون، وملحمة عاشوراء ما زالت شامخة في أفق التاريخ، لوحة للشرف والكرامة، وذلك هو النصر المبين. وفيه كانت لأبي الفضل العباس مواقف وكلمات ودماء وتضحيات وراية لم تسقط على الأرض حتى هوى البدن الشريف على رمال الفداء.
عزيزي المستمع الكريم، من هو أبو الفضل العباس؟ أيها الإخوة، هو أكبر في حقيقته من أن نعرفه نحن، فالعباس عليه السلام صاحب النسب الوضاح، إذ هو من صميم الأسرة العلوية، وهي في الأنساب من الأسمى والأرفع والأجل والأشرف في الأسر التي عرفتها البشرية. فالأب هو أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول رب العالمين، باب مدينة العلم، وأول من آمن وصدق، وأول سيف في الإسلام دافع عن كلمة التوحيد وقاتل أهل الشرك والكفر والنفاق والضلال، وأرسى دعائم الدين وقواعد العدالة.
وأما الأم فهي السيدة الزكية فاطمة بنت حزام الكلابية المعروفة بأم البنين. أسرتها من أعمدة الشرف في العرب، وأبوها من الشخصيات النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف. اقترن بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فقده الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث ندب أخاه عقيلا وكان عالما بأنساب العرب أن يخطب امرأة آباؤها فحول كي تلد له غلاما زكيا شجاعا ينصر ولده سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين في ميدان كربلاء، إذ أهل البيت عليهم السلام مخبرون بذلك. فأشار عقيل إلى السيدة أم البنين فندبه الإمام إلى خطبتها، فما كان من عقيل إلا أن انبرى إلى حزام أبيها يعرض عليه الأمر، فأسرع حزام يستجيب باعتزاز وفخر، وقد أقبل عليه الشرف بذلك أي إقبال. فزفت هذه المرأة الجليلة إلى الإمام علي عليه السلام، فرأى فيها العقل الراجح والإيمان الوثيق والولاء الصادق والأدب السامي ومحاسن الصفات وشرائف الخصال كالوفاء والإخلاص والصدق والتضحية.
نعم مستمع الكريم، فأنجبت لأمير المؤمنين قمرا بهيا، ذلك هو أبو الفضل العباس. ومن بعده ثلاثة أنجم زاهرة زاهية، أولئك هم جعفر وعبد الله وعثمان. كانوا أفلاذ أكبادية، لكنها كانت تفضل عليهم أحبتها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، تخدمهم وتجلهم وتفديهم. فما كانت كربلاء حتى قدمت بكل غيرة وشهامة أولادها الأربعة أمام الحسين عليه السلام، يمضون في التضحية والفداء قدامه قرابين زاكية للإسلام وأبدانا مجاهدة بين يدي الإمام.
أيها الإخوة والأخوات، في الرابع من شعبان الأغر سنة 26 من الهجرة المباركة كان أول مولود زكي للسيدة أم البنين سيدنا أبا الفضل العباس عليه السلام، فازدهرت المدينة به وأشرقت الدنيا بولادته الميمونة، وسرت موجات الفرح في الأسرة العلوية الشريفة. وحين بشر به أمير المؤمنين عليه السلام سارع إلى الدار فتناوله وأوسعه ضما إلى صدره وتقبيلا، وأجرى عليه مراسم الولادة، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، فكان أول صوت سمعه العباس عليه السلام كلمات التوحيد من فم سيد الأوصياء علي عليه السلام، فانطبعت في قلبه رسالة الأنبياء وأنشودة الأتقياء، وتسرب نداء الحق إلى دخائل ذاته المقدسة.
وفي اليوم السابع من مولد أبي الفضل قام الإمام علي عليه السلام بحلق شعر رأسه والتصدق بزينته ذهبا على المساكين، وعق عنه بكبش عملا بسنة النبوية المباركة. فهذا ولده بطل كبير من أبطال الإسلام، وسيكون غدا ذلك العبوس في وجه الباطل والمنكر والفساد والانحراف. فيقتضي الحق والصدق أن يسمى بالعباس. أما الكنى فقد تداعت عليه، تحاول التعريف بمكارمه ومناقبه، فكان منها أبو الفضل، وفيه يقول الشاعر يخاطبه: أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. وتضافرت عليه الألقاب السامقة تحاول تقديسه وتمجيده، فكان منها قمر بني هاشم والسقاء وبطل العلقمي وحامل اللواء والعميد وحامي الطعينة وباب الحوائج.
أجل مستمعين الكرام، وقد تجلى معظمها في كربلاء بعد أن حجبت كثيرا منها أنوار الأئمة الساطعة. فلما أن هم بالتضحية والفداء بين يدي إمام زمانه في كربلاء، شعت منه إشاعات رحمانية زاهية عرفت بشيء من كراماته وفضائله ومناقبه، ليس في حياته الشريفة فحسب، بل بعد شهادته أيضا. فذاك ضريحه القدسي نفحة من رحمات الله تعالى، ومأوى لأصحاب الحيرة والحاجة وذوي الأحزان والهموم والآهات.
سمعينا الأفاضل، وهكذا كنا معكم وذكرى مولد العباس ابن علي عليه السلام، وهذا اليوم الميمون.
مرة أخرى نبارك لكم هذه الذكرى السعيدة، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الزنب وصيه انت تحكي. على الزينب وصية عنا تحكي غاضرية يا هلا وصل الكوفة الجيش كله منكسر بصفوفة قدام راكع ضليق بالجفوفة غاية تدلق بيمينه تعبرت كل الضعينه هاي شمرة حيدريه عنا تحجي الغاضريه هاي شمرة حيدريه عنا تحجي الغاضريه يا هلا
كربلاء كربلاء شد طاله يا هلا يا هلا مع الكفاله هذا بجوف الصخيه
هذا بجوف الصخيه
هذا بجوف الصخيه عم تحكي الغاضريه
بالغارة هذه صفات المرتضى واسرارة خطة حرب تنرسم من افكاره قوة ايمان ومثلها هي وحق سيد رسله وقفة بالقوة لخيه عنا تحجي الغاضرية وقفة بالقوة لخيه عنا تحجي الغاضرية يا هلا
كربلاء كربلاء شد طاله يا هلا يا هلا مع الكفاله هذا بجفوف الصخيه هذا بجفوف الصخيه عنا تحكي الغاضريه
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين.